السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط السابع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه. بعد، قبل الشروع في بيان أو شرح المرتبة الثالثة، نحن تحدثنا في الدرس الماضي عن المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، وبينا ما يجب فيهما على المسلم إجمالا وفي بعض الأمور تفصيلا. الشاهد من هذا الحديث ومن هذا النص وهذا التقسيم عند أهل العلم على ما جاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الإسلام وفي تفسير الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، الاعتقادات التي محلها القلب والباطن. وكلمة الإسلام وكلمة الإيمان ترد كثيرا في نصوص الكتاب والسنة، لذلك يحتج بعض أهل الشغب على أهل السنة والجماعة في تفسير كلمتي الإسلام والإيمان، فيقولون: أنتم تزعمون أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وتعرفون الإيمان بأنه، وش تعريف الإيمان عندنا؟ قول بس قول خلاص. الإيمان إيش؟ أيوة، اعتقاد بالجنان هو التصديق، أيوة، وقول باللسان وعمل، وبعدين يزيد وينقص، أو يعني عبارات نحوها. الشاهد أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد في القلب اللي هو التصديق، وقول نطق اللي هو عمل الجوارح، وكذلك أعمال القلوب، كلها تدخل في مسمى الإيمان. فيقولون بينما في هذا النص، هذا طبعا حديث صحيح صحيح، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرف الإسلام وعندما عرف الإيمان ليس كتعريفكم، اقتصر في تعريف الإسلام على الأعمال الظاهرة، واقتصر في تعريف الإيمان على أعمال القلوب والاعتقادات والتصديقات وغيرها، فما أدخل الأعمال في مسمى الإيمان، وأنتم تدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. طبعا الجواب عن هذا الإشكال أو عن هذا الاعتراض، نقول كيف الأعمال في مسمى الإيمان؟ عندما سئل عن الإيمان سأله جبريل عن الإيمان ماذا قال؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما في أعمال؟ في أعمال؟ نعم، ما أدخل يقول إيش الأعمال في مسمى الإيمان، وإنما جعل الأعمال إيش في مسمى الإسلام. قالوا أنتم عند التعريف إيش تقولون؟ لا، تدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وتبدعون من لا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان. هكذا يقول. والحديث إذن الحديث إيش نص لنا وضدكم أنتم؟ نقول لا أبدا. طبعا هذه شبهة، والشبهة دائما تتعلق بنصوص شرعية، حتى نفرق. يعني عندما نقول أنه فلان له شبهة أي أنه إيش له متعلق بنص شرعي. نعم، هذا الحديث حديث جبريل المشهور يتفق مع ما قال، لكن الجواب عن هذا الإشكال أقول وعن هذا المشاغب هو ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات. كتاب هذا عظيم جدا، رسالة بهذا الحجم، عنوانها إيش؟ كشف الشبهات، شبهات يتعلق بها أهل البدع والأهواء، يعني نصوص شرعية يتعلقون بها. يقول لك إحنا عندنا دليل، هذا القرآن وهذه السنة. لا، هذه ليست أدلة، ويفرق العلماء بين الدليل وبين الشبهة. الدليل نعم ما كان يصح الاستدلال به على ذلك الموضع، وأما الشبهة فهي نعم يصح الاستدلال بها من وجه أو باعتبار. فذكر يقول لطلابه ولقرائه، يقول فأنا أعطيكم جوابا يصلح لكل شبهة وكل مبتدع. وفعلا هذا الجواب يصلح للرد على كل مبتدع يتعلق بشبه، سواء كانت الشبه من القرآن أم من السنة. وجوابه المجمل هذا الذي يصلح لكل شبهة وكل مبتدع هو تفسير قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه آية عظيمة في أوائل سورة آل عمران، بيّن ربنا عز وجل أن القرآن الذي أنزله على نبينا عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى قسمين. هذا التقسيم باعتبار الاستدلال على معنى هذه النصوص الشرعية، مو باعتبار آخر. يعني التقسيم هذا باعتبار إيش؟ باعتبار الاستدلال بالآيات أو تفسير معاني هذه الآيات. بالنسبة لتفسيرها وفهمها يقول الرب عز وجل أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول منها نصوص محكمة، والنص المحكم كما بينه الإمام أحمد رحمه الله هو الذي لا يختلف فيه الناس، ما في خلاف، النص المحكم لا يختلف الناس فيه، لأنه لا يدل إلا على معنى واضح ظاهر بين معلوم يتفق الناس عليه. والقسم الآخر قال إيش؟ وأخر متشابهات. لكن شوف الرب عز وجل عندما ذكر القسم الأول، ها؟ قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. ماذا وصف المحكمات؟ ماذا قال عن المحكمات؟ قال هن أم الكتاب، يعني هي الأصل. الأصل في فهم الكتاب وتفسير الكتاب النصوص المحكمة. النصوص المتشابهات ما هي؟ هي النصوص التي تحتمل أكثر من معنى. إذا أخذتها على ظاهرها وفصلتها عن غيرها فإن معناها يحتمل أكثر من وجه، وجهين، ثلاث، أربع، الله أعلم. لكن هذا متى؟ إذا فصلت هذه الآية عن إيش؟ عما قبلها وعما بعدها. لذلك الله عز وجل وصف القسم الأول بأنه أم الكتاب، يعني هو المرجع وهو الأصل. فإذا جئت عند آية من المتشابه تدل على أكثر من معنى، ماذا تفعل؟ ترجعها إلى المحكمات، تجمع بين هذه الآية وما يتعلق بنفس الموضوع من آيات أخر وأحاديث أخر، ثم تنظر في تفسيرها. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يحل لأحد أن ينظر في مسألة دون جمع كافة الأدلة المتعلقة بذلك الباب. ما يحل. أنت تبي تتكلم في الوضوء، اجمع نصوص الوضوء كلها، اجمع أحاديث الوضوء كلها، وبعدين إيش؟ تستنبط إيش الأحكام والفوائد الفقهية والأحكام الشرعية من نصوص الوضوء. يعني مثلا لو جاء واحد الآن وشاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار، قال خلاص أنا أتعالى أمسك هذا الحديث، والحديث في الصحيح، الحديث في صحيح مسلم، توضأ مما مست النار. يعني إذا أكلت شيئا مسته النار وجب عليك أن إيش؟ أن تتوضأ منه. توضأ مما مست النار. طيب متى نتوضأ؟ هل الحديث ذكر أنه الوضوء عند الصلاة؟ ها؟ هل الحديث ذكر أنه هذا خاص ببعض ما مست النار وليس على أطلاقه، وفي ناسخ وفي منسوخ وفي عام وفي خاص؟ لا، لابد نجمع النصوص إيش؟ الأخرى. إذا جمعنا النصوص وجدنا أن هذا الحديث نسخ أو خصص، فلا نتوضأ إلا من لحم الجزور، أما غير لحم الجزور لا نتوضأ منه. والوضوء أيضا يتعلق بإيش؟ إذا أردت الصلاة وقد أكلت ذلك فهذه من نواقض الوضوء وليس على أطلاقه. فلا بد من إيش؟ الجمع بين النصوص الشرعية في الباب الواحد، لأنه في عام، في خاص، في ناسخ، في منسوخ، في مطلق، في مقيد. لذلك النصوص تنقسم إلى قسمين، محكمات وإيش؟ ومتشابهات. والأصل في التفسير وفي الشرح هو إيش؟ المحكم ولا المتشابه؟ المحكم، لأن المحكم وصفه الله عز وجل قال هن أم الكتاب، يعني الأصل المرجع. بينما المتشابه ماذا قال عنه ربنا عز وجل؟ قال وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اللي في قلوبهم زيغ أهل البدع، أهل الأهواء، عندهم مصالح معينة، عندهم أهواء معينة، عندهم مذاهب معينة، يتتبعون نصوص المتشابه دون إرجاعها إلى المحكمات. ماذا يريدون بذلك؟ قال إيش؟ الفتنة وابتغاء تأويله. يبون الفتنة، وهذه قطعا هي الفتنة في دين الله عز وجل، وما يعلم تأويله إلا الله. وأما الراسخون في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا، نجمع بين جميع النصوص الشرعية. نؤمن بالمتشابه، ولكن عند التفسير نعيده إلى المحكمات. فإذا أعدنا المتشابه إلى المحكم زال التشابه كما ذكر العلماء. زوال التشابه من المتشابه كيف يكون؟ بإرجاعه إلى المحكم وجمعه مع المحكم، ثم استنباط واستخلاص الأحكام الشرعية. نقول نرجع لموضوعنا، عرجنا قليلا على المحكم والمتشابه، لكن المقدمة لا بد منها. فنرجع نقول لهذا الإنسان المشاغب الذي قال أنتم تفسرون الإيمان وتدخلون الأعمال في مسمى إيش الإيمان، بينما الحديث إيش يقول؟ الحديث ما أدخل الأعمال في مسمى الإيمان. نقول له هذا النص بالنسبة لهذا التفسير من جنس من جنس المتشابه. ليش سكتتم؟ لما؟ أبدا، هذا من المتشابه. اجمع حديث جبريل مع النصوص الأخرى الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله التي أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان. أنت مسكت لنا نص واحد، ها؟ مسكت نص واحد صحيح، هذا النص النبي صلى الله عليه وسلم ما أدخل الأعمال في مسمى الإيمان، لكن هل النصوص يفصل بعضها عن بعض؟ لا، اجمعها مع النصوص الأخرى. يقول إيش هذه النصوص؟ نقول له اسمع هذه النصوص. أولا قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا. فأدخل إيش؟ الصلاة، إقامة الصلاة وإيتاء، أدخل هذه الأعمال كلها في إيش؟ في مسمى الإيمان. اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الاعتمار من الإيمان، وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا كثيرة في مسمى الإيمان. أولها حديث شعب إيش؟ قال: الإيمان بضع وسبعون وبضع وستون، أعلاها قول عمل ولا ما هو عمل؟ النطق، قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق عمل ولا ما هو عمل؟ قال شعب من شعب إيش؟ الإيمان. اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن ابن عباس قال: آمركم بأربع: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله تعالى وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. إيش بيشرح الآن؟ الإيمان بالله وحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. هذا في الصحيح، هذه كلها أدخلها في مسمى إيش؟ في حديث جبريل أدخلها في مسمى إيش؟ الإسلام. وهنا أدخلها في مسمى الإيمان. نصوص كثيرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الإنسان إيش؟ الإيمان إذا فعل الزنا وإذا فعل السرقة. فإن كان فعل هذه تنفي الإيمان فتركها من الإيمان، فعلها يناقض الإيمان، صحيح ولا لا؟ فعل الزنا، فعل السرقة، إذا ترك الزنا، ترك السرقة إيش؟ من الإيمان، ولا شك. نصوص كثير، لذلك نقول الأصل جمع النصوص الشرعية. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول: أجمع السلف، الشافعي يقول: أجمع السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية. يعني شنو نية؟ هذا الاعتقاد والتصديق، وقول وعمل. أجمع السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد وينقص. وكذلك الأوزاعي يقول: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل وبين الإيمان. ما في تفريق بين العمل وبين الإيمان. يقول الثوري: أدركنا الناس على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وما أحدثه الناس إنما هو رأي محدث، وقد أدركنا السلف على غيره. نصوص كثيرة جدا عن العلماء وعن السلف رحمهم الله أن الأعمال تدخل في مسمى. إذن ما الفرق؟ نرجع الآن نقول ما الفرق، أو كيف نفرق بين الإسلام وبين الإيمان؟ وهذا التفريق ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، قال: نعم، وجدنا بتتبع نصوص الكتاب والسنة، إذا تتبع الإنسان النصوص في الكتاب والسنة يجد ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في عبارة موجزة، قال: وجدنا أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. كيف؟ إذا اجتمعا في الذكر، إذا ذكر الإسلام والإيمان في نص واحد في مكان واحد في مناسبة واحدة، إذا اجتمعا في الذكر فرق بينهما في المعنى والتفسير. ومنها حديث جبريل قال: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان. صحيح، ذكر في موضع واحد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرق في التفسير بين الإسلام وبين الإيمان. ثم قال: وإذا افترقا في الذكر، ذكر واحد منهما فقط، قال اجتمعا، أي في التفسير في المعنى. الله عز وجل يقول: إن الدين عند الله الإسلام. ها، كيف نفسر الإسلام هنا؟ الدين عند الله ما هو؟ الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام، يا ترى ما هو الإسلام؟ هل فقط الصلاة والصيام والزكاة والأعمال، أعمال الجوارح؟ العقيدة ما تدخل فيها؟ ها؟ التوحيد ما يدخل فيه؟ ها؟ ومن يبتغي غير الإسلام، يعني بس الأعمال الظاهرة؟ لا، إذا افترقا في الذكر، ذكر أحدهما، ها، فسر بالمعنيين. لذلك شيخ الإسلام يقول: إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر معا فرق بينهما في المعنى. فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، ويفسر الإيمان بالأعمال القلبية الباطنة. واضح؟ واضح الرد على الشبهة هذه؟ نعم. أما المرتبة الثالثة، مرتبة الإحسان، نحن ذكرنا في الدرس الماضي أنها ليست مرتبة كبقية المراتب. الإسلام نعم مرتبة، والإيمان مرتبة، لكن الإحسان وصف أو قدر زائد على مجرد الإسلام وعلى مجرد الإيمان. الإحسان وصف يطلب من المؤمن أن يكون محسنا في إيمانه، كما يطلب من المسلم أن يكون محسنا في إسلامه. فالإسلام يقال هذا سيء في إسلامه وهذا محسن في إسلامه، وكذلك الإيمان، هذا محسن في إيمانه وعقيدته وهذا مسيء في عقيدته وإيمانه. لذلك عندنا مشهور عند المحدثين حديث مشهور يقال: حديث المسيء صلاته. ومنه أخذ الفقهاء أركان إيش؟ الأركان والواجبات. المسيء صلاته، كيف يعني مسيء؟ يعني غير محسن. فالإحسان ضد الإساءة. الإحسان إتقان وكمال، وهذا الإتقان وهذا الكمال مطلوب في أعمال الإسلام، ومطلوب أيضا في أعمال الإيمان. مسلم مسيء ومسلم محسن، مؤمن مسيء ومؤمن محسن في صلاته ومسيء في صلاته، محسن في حجه ومسيء. فلذلك الإحسان وصف يتناول جميع الأعمال، محسن في عقيدته، محسن في توحيده ومسيء في توحيده وعقيدته. واضح؟ محسن في الأعمال، محسن في كذا، محسن في السلوك، مسيء في السلوك. فالإساءة والإحسان وصف وقدر زائد على مجرد الأعمال، سواء أعمال الإسلام أو أعمال إيش، وليست مرتبة تقابل مرتبة الإسلام والإيمان. لذلك ما لها أركان. الإسلام أركان، ها؟ وأعمال عظيمة جدا. طبعا الإسلام كم أعمال الإسلام؟ كم؟ خمس. وكم أعمال الإيمان؟ ست. صحيح؟ أنا أنصحك أن ترجع إلى شريط الدرس الماضي، ارجع بعدها مع الشيخ تركي، واللي منكم يوافقه في الجواب يرجع إلى الشريط. احنا ما نقدر نعيد. أعمال الإسلام كثيرة وأعمال الإيمان كثيرة. أركان الإسلام خمس، وقلنا في الدرس الماضي الركن هو ما يبنى عليه غيره. أركان الإيمان ستون. الإيمان كله ما هو ست. النبي يقول الإيمان بضع وسبع، وأنت تقول ست. لا، أركانه ست. أركان هذا المسجد كم؟ هذا عمود، اثنين، ثلاثة، كم اللي احنا نشوفه الآن؟ ثمانية يمكن، كم وبعد في ثمانية في الحيطان، ستة. لكن هل المسجد كله بس هذه الأعمدة، هذه الأركان؟ لا يا شيخ. الجدران مسجد، السقف مسجد، الشبابيك، الأبواب، هذه كلها مساجد. فأعمال الإسلام كثيرة جدا. وقلنا حتى الترك المنهيات تدخل في الإسلام، قلنا في الدرس الماضي، مو بس المأمورات أبدا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فتركك ما لا يعنيك من إيش؟ من حسن الإسلام. إذن فعلك ما لا يعنيك وتتبعك ما لا يعنيك إيش؟ من سوء الإسلام. واضح؟ إذن الإحسان، نرجع لموضوعنا وأن ترجع إلى الشريعة، ومن وافقه في الجواب يرجع إلى الشريعة. الإسلام كثير والإيمان كثير. أركان الإسلام خمس وأركان الإيمان ست، ولكن ما هو حصر للأعمال ولا للإيمان ولا للإسلام؟ فالإحسان ما في مراتب، ما في أعمال، فيه أعمال. هل في الإحسان أعمال؟ لا، بل هو وصف يوصف به المسلم ويوصف به المؤمن. واضح؟ واضح. الإحسان إيش؟ ما هي مرتبة ولا هي قسيم لإيش؟ للإسلام وللإيمان أبدا، وإنما هي وصف يدل على الإتقان ويضاد الإساءة والتقصير، ويلحق جميع أعمال الإسلام كما يلحق جميع أعمال الإيمان. لذلك يقول هو ركن واحد، هو نفسه، وهذا الركن هو معناه. ما هو الإحسان؟ كيف يصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان؟ متى يكون الإنسان محسنا في إسلامه وفي إيش؟ قال أن تعبد. سبحان الله. فسر الإحسان بأنك إيش؟ تعبد الله. والعبادة ما هي؟ ما هي العبادة؟ إسلام وإيمان. أن تعبد الله في العقائد وفي الصلاة، والصلاة بالمسمى إيش؟ الإسلام. إذا ممكن نشيل أن تعبد، نقول أن تصلي. أن تصلي لله عز وجل كأنك تراه. واضح؟ أن توحد الله سبحانه وتعالى، أن تؤمن بالملائكة، أن تؤمن بالكتب، أن تؤمن كأنك ترى، أن تصوم لله كأنك ترى، أن تحج لله عز وجل كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، في حجك، في صومك، في صلاتك، في زكاتك، في توحيدك، في إيمانك، في جميع أعمال الإسلام والإيمان. واضح؟ أن تعبده كأنك تراه، هذا يسمونه مقام المشاهدة. هذه قطعا لا يصلها الناس، وبلوغها عزيز جدا لا شك. كون الإنسان يكون في حياته الدنيا كأنه يرى الغيب، أو يصل إلى مرتبة عظيمة جدا، لأن هذه مرتبة اليقين. الإيمان يزداد 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 حتى يصل الإنسان إلى مرتبة إيش؟ اليقين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون علم، ثم كلا سوف تعلمون أيضا علم، يزدادون علم. كلا لو تعلمون علم اليقين. إذا ازداد العلم وازداد العلم وصلتم إلى درجة إيش؟ وإيش معنى درجة اليقين؟ كلا لو تعلمون علم اليقين. لا 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 ترون. ايش يعني تراها؟ رأي ايش؟ امور غيبية، لكن يصير كأنك ايش تراها. هذا مقام ايش؟ مقام المشاهدة. مقام ايش؟ غيب، يصير كأنك تراها. لأن الإنسان قطعا إذا كان يعني يتراء الله عز وجل له، إيش يعمل؟ كيف يصلي؟ شوف الواحد من الآن إذا جاء يصلي قدام أبوه قدام جده، إيش كيف يعمل؟ إذا شاف ما في أحد في الغرفة يسكر الباب يسرع بصلاة، صحيح؟ لكن إذا شاف ناس وناس يعني يحبش يحب ثقتهم ويحب علو المقام عندهم، كيف يصلي؟ لأنهم شايفهم قاعدين هناك في الصف الأول، وهو قاعد يصلي هنا، هو يشوفهم وهم يشوفونه، فما شاء الله يأتيك بركوع طيب وسجود طيب. واضح؟ قال إذا ما استطعت على هذه المرتبة أنك تعيش في حياتك وتعمل أعمال الإسلام والإيمان وأنت كأنك تشاهد الله عز وجل، لأن المشاهدة تحملك على إيش؟ الإتقان والإحسان. إما استطعت فلا تفوت على نفسك المرتبة الدنيا، وهي مقام المراقبة. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا ما استطعت أنك تعبد الله كأنك تراه، فحاول تقنع نفسك أنه سبحانه وتعالى يراقبك لأنه يراك. اعلم علم اليقين أنك في عبادتك إيش؟ ينظر إليك ويراقبك. وهذه أيضا تعطيك إيش؟ تعطيك شحنة على إيش؟ وتعطيك علو همة على إيش؟ على الإتقان في العمل. مثل ما أقول الآن، أنت موظف وغرفتك مقابل الغرفة المسؤول، أو مكتبك مقابل إليك ويراقبك. وهذه أيضا تعطيك إيش؟ تعطيك شحنة على إيش؟ وتعطيك علو همة على إيش؟ على الإتقان في العمل. مثل ما أقول الآن، أنت موظف وغرفتك مقابل الغرفة المسؤول، أو مكتبك مقابل لمكتب المدير العام، كيف تعمل؟ على طول. واضح ولا مو واضح؟ لأن المدير موجود. أحسنت، بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. المدير موجود وتراه وإيش؟ ويراك. حتى لو عندك عمل، مسك القلم كأنك تكتب، كأنك ترتب الأوراق، وكأنك تتكلم بالتلفون وترد على الناس. لكن نفرض أن غرفة المدير بعيدة عنك، لكن المدير بعد فترة جاء وركب كاميرات في الغرف كلها، فإن لم تكن ترى فإنه تشوف الكاميرا فوق راسك، الكاميرا موجودة. إذن احتمال يكون إيش؟ جالس أمام الشاشة ويراقبك الآن. هذه أيضا تحمل على العمل والإتقان ولا ما تحمل؟ تحمل. إذن عندنا مقامان، المقام الأول عظيم لا شك، وهذا علم على علم على علم حتى يصل الإنسان إلى درجة اليقين. فإذا وصل إلى درجة اليقين فكأنه يرى الغيب عيانا، هذه مرتبة عظيمة جدا. لا شك بلغها الأنبياء وبلغها كثير من الصحابة ويبلغها الناس، ممكن يعني ما هي مستحيلة. لكن المقام الثاني هذا سهل جدا، تعتقد علم اليقين وتتيقن أنك مراقب، عليك مراقبة في إيش؟ في جميع العبادات. والعبادات ما هي؟ هي أعمال الإسلام وأعمال الإيمان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شوف الدليل الذي ساقه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. محسنون في إيش؟ في إسلامهم وفي إيمانهم. أرجو أن نفهم عن التفسير جيدا. عبادة الله عز وجل كأنك تراه لا شك أنها توجب الخوف والخشية. المدام أنت مراقب تكون دائما إيش؟ خايف. ليش الناس تعصي؟ ليش إحنا نعصي ونقع في المعاصي؟ تغيب عنا حتى مقام إيش؟ المراقبة أحيانا يغيب عنا، لأن الإنسان مثل ما قلت إذا كان المدير يراقبك أنت ما تخالف. فكيف إذا اعتقدت أن الله عز وجل يراقبك تخالف؟ لكن العقيدة تضعف أحيانا، مثل شرط المرور، تشوف شرط المرور هنا وأنت تراه وهو يراك، تتعدى الإشارة؟ والله ما نتعداها، حتى لو كانت الإشارة عطلانة فوتت الناس مرتين ثلاث وإحنا إلى الآن ما فوتتنا، يصير ولا ما يصير؟ يصير. سبحان الله، تشكل عندك هذه، شوف هذاك القسم اللي على اليمين مشى مرتين وهذاك مشى مرتين وانت ما زلت، لكن انت تقف. ليه؟ لانك تشاهده ويشاهدك. لو ركبوا كاميرا ايضا ما تخالف، نخاف. مقام المراقبه لا شك يقتضي الخوف والخشيه والهيبه، ما يخالف من الناس. لكن المشكلة عندنا أن الأمور الغيبية هذه إيش؟ ضعيفة. لذلك نحن دائما يعني الخوف والعمل والإحسان يقع عندنا في الشهادة أكثر من إيش؟ أكثر من الغيب. إحنا نتقن إذا شفنا شرط المرور، إذا شفنا شرط المرور في الشارع ما شاء الله تمسك الشارع وتمسك السيارة ولا تحط الطفل في حضنك وتسحب الحزام، وإذا أردت أنك تلف لأنه في شرطي خلفك أو وراك، تتقن في السياقة ولا ما تتقن؟ سائق مثالي. طيب لماذا؟ طيب الله عز وجل ما هو راقبنا في كل حال وفي كل حين وفي كل وقت؟ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات، والله عز وجل يطلع على كل شيء، يطلع على حتى خائنة. أما الشرطي هذا ما يطلع على ما في نفسك، الله عز وجل يطلع على ظاهرك وباطنك. ورغم ذلك المراقبة عندنا إيش؟ ضعيف. ضعف المراقبة سبب المعاصي لا شك، وقوة المراقبة هو الإتقان والإحسان في دين الله عز وجل في أعمال الإيمان وأعمال الإسلام. وهذا الحديث، عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني ذكر و يعني جاءه حارثة رضي الله تعالى عنه، قال كيف أصبحت يا حارثة؟ ماذا قال حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا. ذكر إيش مرتبة الإيمان؟ مرتبة الإيمان مرتبة عظيمة جدا، مرتبة يقين. فقال له يا حارث إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ واضح، تدعي المقام العالي لكن لكل قول إيش؟ حقيقة تصدقه. الأمور ما هي بالكلام، ما هي بالأقوال، لا. قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال يا رسول الله، ذكر قال عزفت نفسي عن الدنيا، هذه العلامة الأولى، كرهت الدنيا، مليت من الدنيا، لا أحب الدنيا. طيب احنا نشوف أنفسنا، نحب الدنيا ولا ما نحبها؟ مرض بسيط والله تطرق أبواب الأطباء كلهم حتى يدفعوا عنك ذلك هذا ايش منه؟ نخاف من الموت. ايش الفرق؟ لماذا حارث عزفت نفسه عن الدنيا ونحن تميل انفسنا الى الدنيا؟ سئل سفيان الثوري، سأله هارون الرشيد او غيره من الامراء، قال ما بالنا نكره الاخره؟ ماذا قال؟ قال عمرتم دنياكم وخربتم اخراكم، والعاقل يكره الانتقال من دار عمار الى دار خراب. حارث عزفت نفسه عن الدنيا لما؟ لانه عمر اخرته، وصل الى علم اليقين ان الاخره خير. واحنا كل يوم نقرا هذه ولا ما نقراها؟ والاخره خير، ونهز الرؤوس خير وابقى، ونحن نزداد تشبثا وتعلقا بايش؟ بالدنيا. قال عزفت نفسي عن الدنيا لانه على يقين ان الاخره خير وابقى، وان الدنيا سجن المؤمن. لكن احنا عندنا الدنيا سجن، ما شاء الله، سنترال والمراوح والسيارات الفارهة والسرور والفروش، الدنيا يعني حلوة خضرها الآن. يكره الناس الانتقال ايش؟ خاصة اذا ذهبنا الى المقابر نشوف القبر، ونرجع للبيت نشوف القصر. وين القبر وين القصر؟ من يحب؟ ما نحب الانتقال من هذا الدار الى تلك، نحب؟ لا. قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري. خلاص، في الليل سهر لله، وفي النهار ايش؟ ظمأ، صيام، عمل متتابع لله عز وجل. ثم قال وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، يراه رأي العين، يراه رأي ايش؟ رأي العين. اعبد الله كأنك ترى. يقول وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، هذه العلة. وكأني أنظر إلى أهل النار يتعاورون فيها. الله أكبر. وبالفعل الإنسان إذا شاف أهل الجنة وشاف نعيم الجنة يبي الدنيا، لا شك تعزف نفسه عن ايش؟ تعزف نفسه عن الدنيا ويريد الآخرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حارثة عرفت؟ فالزم، يعني وصلت وعرفت وبلغت مبلغ اليقين والعلم والمعرفة، فايش؟ فالزم ما أنت عليه من عزوف عن الدنيا وشوق إلى الله عز وجل، وما أنت عليه من عمل يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. ونصوص كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر اعبد الله كأنك تراه. أحاديث كثيرة جدا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك عبد الله بن عمر يعني يذكر، يقول يعني كان في طواف، كان يطوف حول البيت ومعه عروة بن الزبير، سلم عليه عروة بن الزبير. وبعد يعني الطواف مثل ما احنا الآن إذا طفنا نتمنى نشوف واحد في الطواف ونسولف معنا، وإذا شفت واحد تعرفه تروح على طول تسلم عليه. ليش؟ حتى تشوفه في الطواف، وحتى يشوفك هو في الطواف. ما شاء الله جاي العمر. عروة بن الزبير جاء إلى عبد الله بن عمر وهما في الطواف، فخطب إليه ابنته، يقول له يا عبد الله زوجني بنتك، أخطب إليك ابنتك، أبتزوج بنتك. عروة بن الزبير الكل يتمنى، عبد الله ماشي، عروة يعيد ويكرر على عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر ما رد عليه شيء، ساكت منقطع، حتى فرغ انتهوا من الطواف. فذهب عبد الله بن عمر يبحث عن عروة بن الزبير ليكون أخذ بخاطره، يعني قال يا أخي لقد سألتني ما سألت ونحن في الطواف. فاستحييت أن أكلمك في أمر من أمور الدنيا ونحن نتخيل الله عز وجل أمام أعيننا. واضح زواج دنيا ولا مو دنيا؟
دنيا.
قال استحييت أكلمك وإحنا نتخيل الله عز وجل أعبد الله كأنك عمل بوصية النبي ولا ما عمل؟ ها؟ قال له يا عبد الله بن عمر اعبد الله كأنك تراه. فعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر من عروة. قال بس لذلك أنا ما جاوبتك، مو أني ما أريدك، لا أنت الكل يتمنى كما يقولون. طبعا الحديث الذي معنا يعني شرحه ما, ما, ما يخفى عليكم. ثم عن الإحسان، فيقول هذا انتقال من الأعم إلى الأخص. وهنا شيخ الإسلام له كلمة من حيث العموم والخصوص، يقول الإحسان أعم. الآن حسب الحديث اللي معنا أو حسب كلام الجمهور إيش؟ الإسلام أعم ولا لا من إيش؟ طيب والإحسان أخص من إيش؟ لأنه مو كل مؤمن محسن، ها؟ أخص من مطلق الإسلام ومن مطلق إيش؟ الإيمان على التفسير الذي قلنا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول الإحسان أخص، الإحسان يقول الإحسان أعم من جهة نفسه أخص من جهة أهله بالنسبة للإيمان، ومن باب أولى بالنسبة ليش؟ للإسلام. والإيمان أعم من جهة نفسه من الإسلام وأخص من جهة أهله من الإسلام. واضح الكلام؟ كيف يكون الإحسان أعم ويكون أيضا أخص؟ لكن كل واحدة باعتبار، أعم من جهة نفسه وأخص من جهة إيش؟ أهله. كيف الإحسان أعم من جهة نفسه؟ من يعرف الجواب؟ شرحناها قديما ولا لا؟ هذا ذكره في كتابه الإيمان رحمه الله، كتاب الإيمان الكبير. طبعا شيخ الإسلام له كتاب إيش؟ الإيمان، كتاب الإيمان الكبير، الإيمان الأوسط، والإيمان الصغير، ثلاث كتب له في الإيمان. أعم من جهة نفسه لأنك إذا ذكرت الإحسان يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإسلام، لا يكون إحسان إلا إيش؟ بوجود. احنا ايش قلنا الآن؟ ايش عرفنا الإحسان؟ أن تحسن في إيمانك وتحسن في إيش؟ أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا عبدت الله محسنا وبلغت مرتبة الإحسان، ها، فأنت إيش؟ مؤمن ومسلم. لا يقال محسن إلا إيش؟ للمؤمن وللمسلم. لذلك الإيمان الإحسان أعم من جهة نفسه، لأنه إذا ذكر وحده دخل فيه الإيمان ودخل فيه، أخص من جهة أهله. أهل الإسلام أهل الإيمان أهل الإحسان، أهل الإحسان دائما أقل ولا أكثر؟ أخص من جهة إيش؟ أهله. أهل الإسلام أكثر، أغلب الناس اليوم في مرتبة إيش؟ الإسلام. قليل منهم في مرتبة إيش؟ الإيمان. وقليل من أهل الإيمان في مرتبة إيش؟ الإحسان. واضح؟ أعم من جهة نفسه أخص من جهة غيره. كذلك إذا قلت الإيمان يدخل فيه إيش؟ الإسلام. لا يبلغ الإنسان مبلغ الإيمان إلا بعد إيش؟ بعد تدرجه وسموه في مراتب إيش؟ الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. توكم أنتم الآن، فأنتم في الإسلام إذا ارتقيتم وصلتم إلى إيش؟ الإيمان. فاللي وصل الإيمان يكون قد وصل من باب أولى إيش؟ الإسلام. فالإيمان يعم الإسلام، الإحسان يعم الإيمان والإحسان، الإيمان والإسلام، والإيمان يعم إيش؟ الإسلام. لكن أهل الإسلام المنتسبين إلى الإسلام الذين حققوا الإسلام كثير، اللي حققوا الإيمان أقل، واللي حققوا الإحسان أقل. أعم من جهة نفسه، أخص من جهة أهله وأتباعه والمنتسبين إليه. طبعا بالنسبة يعني بعد هذا قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فمر يعني معكم كثير، لكن في يعني 5 دقائق نذكر يعني ما ذكره أهل العلم في هذا. طبعا قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والحقيقة هذا الحديث نحن ذكرناه مرارا، فيه أدب جم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف مواطن الاستغراب ومواطن إثارة السؤال كثير، ولكنهم ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى أخبرهم هو بعد ذلك بهذا الحديث وبالسائل. وأعظم موطن من مواطن الاستغراب عندما قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هنا أدرك الصحابة أن هذا السائل ليس إيش يعني من المقامات الهينة، أو ليس من ذوي أو أصحاب المقامات الهينة في دين الله عز وجل، حيث أن الرسول أسند إليه علما كثيرا وفضلا عظيما. قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها. وهذا يقول كناية عن كثرة الرقيق أهل العلم، يعني يجلب الرقيق وفيها يعني البنت ثم تعتق، ثم يجلب الرقيق بعد ذلك وفيها أمها فتشتريها وتعتقها، دليل على كثرة الرق وكثرة الجهاد. ثم أيضا، وهذا قطعا راح يكون في أواخر الساعة، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاع يتطاولون في البنيان. وهذه ظن أمارات الساعة وعلامات الساعة الصغرى ولا الكبرى؟ الصغرى. احنا مر معنا لأن الكبرى قلنا إيش هي؟ العشر أو الاثنى عشر أو الخمسة عشر التي حددها العلماء التي تكون قبل قيام الساعة، وأما هذه فقد بدأت قديمة. وهذا دليل على أو كناية عن ظهور السفلة. أسافل الناس هم الذين يظهرون، وخيار الناس هم الذين يطمرون. يتصدر السفيه ويظهر السفيه على الناس، كما يعني جاءت في نصوص كثيرة جدا، وأن ترى الصم البكمة العمية يتطاولون أو يتصدرون الناس، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى جهلهم، ولا ما هم بكم ولهم ولا عمي ولا صم، ولكن كناية عن شدة إيش؟ عن شدة جهلهم أنهم كالدواب أو أضلوا سبيلا. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكونوا أسعد الناس لكع بن إيش؟ لكع بن لكع، وهم قطعا السفهاء والسفلة من الناس. وحديث أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، والعلم قطعا يرفع، ما هو برفع العلم وإنما بقبض إيش؟ العلماء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض إيش؟ العلماء. حتى إذا يعني ذهب العلماء بقي قطعا الأسافل وهؤلاء، فيسألونهم الناس فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث يرفع العلم ويظهر الجهل ويتوضع الأخيار ويرفع الأشرار، هذه كلها نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمارات وعلامات يعني قيام الساعة. أما الساعة نفسها فهذه من الخمس التي لا يعلمهن إلا الله، خمس لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى. وثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فمفاتيح الغيب وهذا أيضا ذكر العلماء قال هذه مفاتيح الغيب، ما هي كل الأمور الغيبية التي يعلمها الله وتفرد بعلمها عز وجل، لكن هذه مفاتيحها، والمفاتيح خمس، وإلا فالأمور الغيبية التي لا يعلمها الناس ولا يعلمها إلا الله كثيرة جدا، ويدخل فيها جميع كيفيات صفات الله عز وجل، كما يدخل فيها كيفيات أحوال الجنة وأحوال النار وأهل النار وأهل الجنة وحقائق وكيفيات ما يتعلق بالقبور وغير، كل هذه الأمور من الغيب، لكن المفاتيح خمسة فقط، يعني الأركان خمسة، ولكن هناك ما يبنى إيش؟ ما يبنى عليها وما وغيرها كثير جدا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأشياء قوله خمس، أو مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، هذه ما مذكورة، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله عز وجل، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. والخلق في علم الساعة سواء، وكذلك في جميع علم ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، والورع طبعا أن الإنسان يترك هذه الأمور لتبقى غيبا، لأن الله عز وجل أرادها أن تكون غيبا وعليه أن يشتغل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش عندما جاء رجل وسأله متى الساعة، قال إيش ماذا أعددت لها، يشتغل الإنسان في ما يعده لذلك اليوم، وأما الاشتغال بمعرفة اليوم كما اشتغل كثير من المتكلمين والفلاسفة فهذا ليس من باب الورع وليس من باب العلم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وصلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأصل الثالث إن شاء الله ننتهي منه الأسبوع القادم، وننتهي من الرسالة الأصول الثلاثة. يقول: كيف نفرق بين درجة اليقين التي ذكرتها في الدرس وهي الدرجة العالية التي بلغها الأنبياء والأولياء، وبين ما يجأر به المنحرفون، هذه مصححة، من الصوفية، وأنهم وصلوا إلى درجة المكاشفة؟ نريد التوضيح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. أنت أجبت، يعني هذا سؤال في ضمنه الجواب، في ضمنه الجواب، ويقول كيف نوفق بين هذا، وهكذا يقول كيف نفرق بين درجة اليقين وبين ما يجأر به المنحرفون. وما يجأر به المنحرفون أقول يترك، ولا يعارض به إيش؟ يعني الحق الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة الصوفية يعني في هذا الباب المكاشفة هم يسعون لها سعيا، وهذه من أعظم الغايات عندهم، أعظم غاية من غايات المتصوفة وصول درجة المكاشفة، أن الإنسان يكاشف. هذه الآن قبل لحظة قلتها، الورع أن الإنسان يترك هذه الأشياء، لكن هم عندهم هذه أعلى المقامات، المقام العظيم أنك تصل إلى درجة المكاشفة، فتنكشف لك الأمور كلها، وتعرف ما في غد، وتعرف حقائق الناس، وتعرف ما في قلوب الناس، وتعرف ما يضره الناس. هذا ليس هدفا، ليس هدفا، بل نحن نقول لو علمت ما في نفس إنسان ليس لك أن تعامله بما علمت. النبي عليه الصلاة والسلام كشف الله عز وجل له أحوال المنافقين وأسماء المنافقين، لكن هل عاملهم بحسب ذلك الكشف؟ لا. إذا الكشف إيش انتفع منه؟ لا يترتب عليه عمل. وبعدين لو تتبع الإنسان هذه الأحوال عند الصوفية وما يعني يدعيه بعضهم لبعض، فلان يعني كانت تنكشف له الأمور، وفلان كذا كان يعرف الغيب، وفلان كان يعني يعرف أصوات الحيوانات وأصوات كذا، وبعدين إيش النتيجة؟ تقرأ الكلام تسخر منه، حقيقة، وتعرف مدى السقوط والهبوط يعني عند هؤلاء القوم، وما ترتب عليه عمل، هل زادتهم سنة، هل جانبتهم عن البدعة؟ لا، ولجوا في البدع وهجروا السنن وتركوا كثير من العلوم الشرعية الصحيحة بسبب يعني هذه المكاشفات المزعومة. والحقيقة معظم المكاشفات هذه كانت شيطانية، مكاشفات شيطانية. نعم، هو يشوف كأن الله عز وجل جاءه، وكأن الله تعالى كلمه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه، وكأن الخضر كلمه، لكن أنت كطالب علم لما تشوف بأنه يجي النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فيأمره بشيء لم ترد بها السنة الصحيحة، إذن هذه المكاشفة حقائقها ونتائجها مخالفات عن السنن الشرعية وعن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه مكاشفات شيطانية، خدعهم الشيطان. حتى هم يروون عن عبد القادر الجيلاني أنه يعني كان إبليس يتراءى له، وكان يأتيه على عرش عظيم وعرشه على الماء، فكان يقول له أنا ربك، أنا إيش؟ أنا ربك. ولكن يعني هو استطاع، يقولون بعلمه، أن يميز بين الرب وبين هذا الشيطان الذي كان يأتيه في المنام. إذن المكاشفات معظمها إيش؟ معظمها شيطانية. وإذا تتبع عقول الإنسان حقيقة المكاشفات، إما يأمره بمعصية أو يأمره بابتداع إحداث شيء في دين الله عز وجل. هذا مستحيل أن الله عز وجل يعني له شرع ثم يأتيك ويأمرك يشبه بضده، أو النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الناس هدي ثم يأتيك وينكشف لك ويأمرك بإيش؟ بضده أو بما يناقضه. لذلك يشوف الإنسان الصوفية بسبب هذه المكاشفات وقعوا في مخالفات شرعية كثيرة جدا، ويزعمون أنها كانت تكشف لهم وكان يأمرهم بها الله عز وجل أو يأمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين هم منحرفون ويجأرون، ويعني يترك جأرهم على أنفسهم. يخدمون الأصالح البشر ويخدمون أهل الجنة في الجنة من هذا الباب، لكن يقول الأصل عدم الخوف في هذا وعدم التكلم، لأنه لا يترتب عليه إيش؟ لا يترتب عليه عمل. الشق الثاني ما هو؟ وهل بعض الملائكة أفضل من بعض؟ لا شك نعرف أن الله عز وجل خص بعض الملائكة يعني بما كرمهم به، مثل جبريل عليه الصلاة والسلام. لا شك جبريل هو أفضل أو من أفضل الملائكة، لأن الله عز وجل وكله بأعمال جليلة، ولأنه أيضا ينقل رسالة الله عز وجل للملائكة. أول ما يكلم الله سبحانه وتعالى ويأمر جبريل، ثم ينزل جبريل فيسأله أهل السماء ماذا قال ربنا، فلا شك جبريل يكون مقدما على بقية. وكما ذكر الله عز وجل أنه يختار سبحانه وتعالى من البشر ومن الملائكة رسلا، أي أنه يفضلهم على، فمن اختاره الله عز وجل للرسالة لا شك أنه أفضل من بقية جنسه، سواء كان من البشر أو كان من الملائكة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.